السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض علي وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. فيا معاشر المؤمنين، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقوموا ببعض حقه صلى الله عليه وسلم، وليعظم شرفكم، ولتزداد أجوركم، وتكثر حسناتكم، وترفع درجاتكم عند ربكم في جنة عدن. ثم إن درسنا في التفسير، حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ولازلنا مع تفسير سورة الفجر، وقد فسرنا المقطع الأول من هذه السورة وفرغنا من ذلك، ونكمل اليوم إن شاء الله تفسير هذه السورة العظيمة، ونبين ما فيها من المواعظ الجليلة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا الآيات المباركات في المقطع الثاني والقسم الثاني من هذه السورة المباركة، فليتفضل.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
نعم، لما ذكر الله عز وجل في أول السورة أزمنة العبادات الشريفة منبها لما فيها من تلك العبادات التي هي جنة لعباده الصالحين المؤمنين المطيعين المتذللين لربهم سبحانه وتعالى، ذكر عز وجل بعض من يقابل أولئك المؤمنين المتذللين لله عز وجل من عتاة الكفار المتجبرين المعرضين، فخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن: ألم تر رؤية بصيرة وتعلم بخبر الله عز وجل؟ وذلك يشير إلى التصديق التام لخبر الله عز وجل وإلى اليقين بخبر الله عز وجل، فإن المؤمن إذا سمع الخبر من الله عز وجل يؤمن به ويوقن به كأنه يراه بعينيه. ولذلك قال الله عز وجل: ألم ترى، أي رؤية بصيرة وعلم بما أعلمه الله عز وجل به. فالمعنى: ألم ترى ببصيرتك كيف فعل ربك القادر بعاد قوم هود وهم أولاد عاد بن إرم، وقد آتاهم الله ما آتاهم فزادهم في الخلق بسطة وآتاهم قوة شديدة، وكانت لهم مدينة ذات أبنية رفيعة شديدة قوية لم يصنع مثلها في البلاد. وكذلك هم قبيلة قوية شديدة لم يخلق مثلها في البلاد، ومع كل ما أعطاهم الله إياه لم يؤمنوا ولم يتذللوا لربهم ولم يخضعوا لربهم سبحانه وتعالى، بل طغوا وتجبروا وآذوا عباد الله المؤمنين. وكذلك: ألم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين آتاهم الله قوة ومهارة فجابوا الصخر بالواد، قطعوه من الجبال، وكانت عندهم قدرة على ثقبه فجاءوا به إلى الوادي المعروف وادي القرى، فبنوا به القصور في الوادي ونحتوا في الجبال بيوتا فارهين، وذلك مما أعطاهم الله عز وجل من القوة، ولكنهم لم يعرفوا لله حقه ولم يؤمنوا برسوله ولم يسلموا لآياته، بل طغوا وتجبروا وأفسدوا وعذبوا عباد الله المؤمنين وسخروا منهم. وكذلك ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون ملك مصر الذي كانت له جنود قوية كثيرة تثبت ملكه، وكان له ملأ يعينونه على تثبيت ملكه، وكان طاغية جبارا يستضعف الناس ويعذبهم فيربط بعضهم بالأوتاد التي يغرسها في الأرض ويربط فيها أيديهم وأرجلهم ويصلب بعضهم بخشب يغرسه في الأرض كالوتد ويكون منتصبا فيصلب عليه من يريد أن يعذبه من عباد الله. ومن جبروته وطغيانه أنه كان يستضعف بني إسرائيل فيذبح أبناءهم الذكور ويستحيي نساءهم وكل هذا مما أعطاه الله عز وجل، لكنه وقومه لم يؤمنوا ولم يخضعوا ولم يذلوا لربهم، بل طغى هذا الجبار وقال ما لم يقله غيره، فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، ووافقه ملأه وقومه على هذا الكفر والتجبر. فكل هؤلاء من قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون طغوا في البلاد وتجاوزوا كل حد في ظلمهم وأكثروا في الأرض الفساد، ورأس الفساد وأسه هو الشرك بالله عز وجل والكفر بالله عز وجل، وتفننوا في هذا الفساد وأتوا منه ألوانا، فعذبهم الله في الدنيا وصب عليهم عذابا مهلكا سريعا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذه سنة الله عز وجل في أعدائه، أنه لهم بالمرصاد، قد يعذب بعضهم في الدنيا فيأخذهم بعذابه الأليم المهلك المستأصل، وقد يملي لبعضهم ويبقيهم في الدنيا ليزدادوا إثما مع إثمهم ولتعظم ذنوبهم، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم سبحانه وتعالى. والله قوي عزيز عليم حكيم. وفي هذا وعيد لمن كفر بالله عز وجل وأعرض عن ذكره، أنه قد يأتيه عذاب الله بغتة، فإنه ليس أقوى من فرعون ولا من عاد ولا من ثمود، ففي هذا أكبر الوعيد، وخص الله عز وجل عادا وثمود لأنهم في جزيرة العرب، فعاد في الربع الخالي جنوب الجزيرة، وثمود في وادي القرى في الحجر على طريق تبوك من جهة المدينة، وفرعون كانت أخباره منتشرة في الجزيرة، لا سيما مع وجود النصارى في نجران واليهود في المدينة. فذكر الله الناس بما يعرفون، وأبان لهم من أخبارهم ما لا يعرفون، وفي ذلك أعظم العبر وأعظم الزواجر عن كفرهم وعنادهم. هذا هو التفسير الإجمالي الإيماني الموضوعي لهذه الآيات. ونعود إلى التفسير التفصيلي فنقرأ ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، يقول تعالى: ألم ترى بقلبك وبصيرتك؟
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا عند فعل ذلك بهم، ولكن الله أخبره فصار كأنه يرى تلك الأحداث، وهي في قلبه يقين، لأن الله عز وجل أخبره بهذا. وكذا كل مؤمن يقرأ القرآن يوقن بما أخبر الله عز وجل به كأنه ينظر إليه بعينيه. نعم.
كيف فعل بهذه الأمم الطاغية؟ عاد وهي إرم، القبيلة المعروفة في اليمن.
نعم، إرم قيل هي عاد، تسمى عادا وتسمى إرما، وقيل إرم قبيلة من عاد، فخذ من أفخاذ قبيلة عاد. وقيل إن إرم مقر حكم وملك قوم عاد، وقيل إن إرم هي مدينة عجيبة قوية البنيان شديدة البنيان لقوم عاد. وتلحظون أن الشيخ هنا قال بالقول الأول أن إرم هي قبيلة عاد، وكل هذا قد قاله المفسرون. نعم. قال: في اليمن. في اليمن لأنها في الأحقاف، والأحقاف هي حبال الرمل، وحبال الرمل هي الربع الخالي في جنوب الجزيرة العربية، وكل الجنوب تسميه العرب يمنا، كل جنوب الجزيرة العربية تسميه العرب يمنا، كما أن الشمال شمال الجزيرة العربية يسمى شاما. فالشيخ يقول: المعروفة في اليمن، يعني في جنوب الجزيرة العربية، وهي كما قلنا في حبال الرمال في الربع الخالي. وأبعد النجعة بعض المفسرين فقال إنها في الإسكندرية، وقال بعضهم في الشام، وهذا بعيد وغلط، فإنها في الأحقاف كما أخبر الله عز وجل. والأحقاف على أصح التفاسير هي حبال الرمل. نعم،
ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر.
نعم، ذات العماد هي ذات العماد، إرم ذات العماد هي ذات العماد، قيل ذات القوة والبطش والجبروت. وقال بعض المفسرين هي ذات الأجسام الطويلة، فأجسامهم طويلة. وقال بعض المفسرين هي ذات الخيام الكبيرة التي تبنى على الأعمدة الطويلة، فإنهم كانوا يسكنون المدينة، فلهم مدينة يسكنونها وينتقلون منها عند الجدب، ويسكنون خياما كبيرة تبنى على الأعمدة الطويلة. وكل هذا محتمل، وقد ذكره المفسرون، ولا مانع من اجتماعه كله لهم، فهم أهل شدة وقوة وجبروت، وأجسامهم طويلة، ولهم خيام ينصبونها على الأعمدة الطويلة، ولهم مدينة ذات بناء وعمد. كل هذا كان لهم. نعم،
التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
نعم، التي لم يخلق مثلها، عود الضمير هنا بحسب التفاسير السابقة. فقال بعض المفسرين أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في شدتها وطول أجسادها في البلدان. وقال بعض المفسرين التي لم يخلق مثلها يعني المدينة، فيكون المعنى التي لم يصنع مثلها، فلم يستطع أحد من أهل البلدان أن يبني مثل مدينتهم، مثل ما بنوا هم وصنعوا هم. وقال بعض المفسرين لم يخلق مثلها أي الأعمدة التي يبنون عليها الخيام، كانت في الطول والشدة بحيث لم يصنع أحد من أهل البلدان مثلها، التي لم يخلق مثلها في البلاد. قال بعض العلماء هذا مطلق في جميع البلدان وفي جميع الأزمان. وقال بعض المفسرين لم يخلق مثلها في البلاد في زمنها، فهو مقيد بذلك الزمان، وظاهر القرآن الإطلاق أنه لم يخلق مثلها في البلاد على المعاني التي ذكرناها. نعم.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن.
نعم، وادي القرى وهو معروف إلى اليوم، وهو الذي فيه الحجر وفيه ما يسمى بمدينة صالح. جابوا يعني قطعوا وثقبوا، فهم كانوا يقطعون الصخور العظيمة من الجبال ويأتون بها إلى الوادي فيثقبونها ويدخلون هذا في هذا، فكانت عندهم قدرة على قطع الصخور العظيمة وعلى ثقبها، فيبنون بها في واديهم القصور. وأما الجبال الثابتة فينحتون فيها، ومن مر بالحجر يرى هذا، كيف أن هناك أبوابا منحوتة في الجبل، ثم هناك غرفا، وهناك مقابر في داخل الجبال، ونحو ذلك. نعم.
وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود الذي ثبتوا ملكه كما ثبتت الأوتاد، وما يراد إمساكه بها.
وفرعون هذا اسم ملك مصر في ذلك الزمان، يقال الملك في مصر في ذلك الزمان يقال له فرعون، وليس اسما خاصا بإنسان بعينه، وإنما هذا لقب الملك فرعون. وفرعون موسى كان طاغية جبارا، قد مكن الله عز وجل له في الأرض. وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد، قال بعض العلماء الأوتاد هنا هم الجنود والملأ العظيم الذين ثبتوا ملكه كما يثبت الوتد الخيمة، فكانوا يخدمونه ويثبتون ملكه. وقال بعض العلماء ذو الأوتاد، قالوا فرعون ذو الأوتاد، يعني الذي كان يصنع أوتادا يعذب بها الناس، فيغرس بعضها في الأرض ويربط يدا في وتد ويدا في وتد آخر ورجلا في وتد ورجلا في وتد آخر ويتركهم تحت الشمس، وينصب خشبا عريضا يثبته في الأرض ويصلب عليه من يريد أن يعذبه ويأمر بضربه بالسياط. ولا مانع من الأمرين. وقال بعض المفسرين وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب الخيام الكثيرة الكبيرة، فكانوا يتخذون الخيام الكبيرة التي يثبتونها بالأوتاد للنزهة والفسحة. وأشار بعض المفسرين إلى احتمال لم يذكره أحد من المتقدمين، وهو أن الأوتاد هي الأهرام المعروفة الموجودة في مصر. قالوا لأنها تشبه الجبال، وهي ظاهرة على وجه الأرض كأنها جبل، ولكن لم أقف على أحد من العلماء المتقدمين ذكر هذا التفسير. وعلى كل حال فهذا الوصف يدل على القوة، وما أنعم الله به على أولئك الأقوام. نعم.
الذين طغوا في البلاد، هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم.
نعم، الذين، هذا الوصف لكل من تقدم. طغوا، تجاوزوا الحد، ورأس الطغيان الشرك والعياذ بالله. فطغوا في كل جرم، وظلموا واستعبدوا عباد الله، ولهذا قال الله، نعم،
ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد، وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب.
نعم، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب، هذا يدل على أن العذاب أتاهم من فوق، هذا يدل على أن العذاب أتاهم من فوق، والمعنى أنزل الله عز وجل بهم عذابا أخذهم واستأصلهم في وقت قليل، فأخذ عادا بالريح العقيم التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فمع قوتهم وجبروتهم لم يبق منهم أحد، يعني من الكفار، وأخذ هودا بالصيحة، وأخذ ثمود بالصيحة، وأغرق فرعون وملأه بالماء. قال بعض المفسرين قال الله هنا صوت عذاب، صوت عذاب، قالوا للدلالة على الأخذ الشديد السريع، كأنه صوت نزل بهم مع كل ذلك الجبروت. وقال بعض المفسرين في هذا إشارة إلى شدة عذابهم يوم القيامة، فإن عذابهم هذا الذي في الدنيا بالنسبة لعذابهم يوم القيامة كأنه صوت واحد، كأنه صوت واحد. ولا مانع من الفائدتين لذكر الصوت هنا، فإنه دل على سرعة الأخذ، ويشير ويدل إلى ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة. نعم.
إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
نعم، إن ربك لبالمرصاد، قال بعض المفسرين لمن يعصيه، فإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، وقد يكون هذا في الدنيا فيعذبه في الدنيا، وعذاب الله أشد وأبقى يوم القيامة، وقد يكون أخذ الله عز وجل له في الآخرة فيملي له في الدنيا حتى يزداد إثما، ثم يأخذه يوم القيامة ويعذبه العذاب الشديد. وقال بعض المفسرين إن ربك لبالمرصاد لعباده جميعا مؤمنهم وكافرهم، يرصد أعمالهم سبحانه وتعالى ويحفظها عليهم، ثم يجازيهم بها يوم القيامة. وقد يجازي هؤلاء وهؤلاء على أعمالهم في الدنيا. فالمؤمن الطائع قد يجازيه الله في الدنيا كالذي يصل رحمه، قد يجازيه الله في الدنيا ثوابا عاجلا بأن يوسع له في رزقه وينسأ له في أجله، وثواب الآخرة أعلى وأبقى وأحلى. وقد يأخذ العاصي كافرا كان أو مؤمنا بعذاب في الدنيا كالعاق والعياذ بالله، فإنه حري وأجدر أن ينزل الله به العذاب وهو في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب يوم القيامة. الذين قالوا بالأول وهو الذي ذكره الشيخ قالوا به من أجل السياق، فإن ما قبله يدل على هذا أنه للعصاة، والذين قالوا بالثاني قالوا لأن هذا أعم ولا يأباه السياق، فإنه خاتمة وليس تعليلا لما تقدم، ولعل هذا أرجح والله أعلم أنه يعم المؤمن والكافر، ولكن شتان بين المؤمن والكافر حالا وجزاء. نعم. ثم ننتقل إلى المقطع الثالث والقسم الثالث من هذه السورة. نعم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
نعم. يخبر الله عز وجل أنه يختبر الناس بالخير والشر، وأن الإنسان الجاهل والكافر إن ابتلاه الله بالخير فأكرمه بالمال ونعمه بما وسع عليه في الدنيا اغتر بذلك وزاد شرا في نفسه، لأنه يظن أن الله أعطاه هذا الخير لعلم عنده ومهارة عنده ولكرامته ومنزلته عند الله التي استحقها بنفسه، فليس الفضل في ذلك عنده لله سبحانه وتعالى، وإنما لأنه مستحق لذلك. وأما إن ابتلاه بالضر وضيق عليه رزقه وأعطاه بمقدار ما يحتاج فيتسخط ويقول إني لا أستحق هذا وأن الله ظلمني عياذا بالله مما يقول، فليس هذا الجاهل أو الكافر عند الرخاء شاكرا مقرا بفضل الله، ولا عند الضراء صابرا مسلما الأمر لله عز وجل. وعند الرخاء لا ينسب الفضل إلى الله، وإنما ينسب الاستحقاق لنفسه، وعند الضراء ينسب الظلم إلى الله وأنه لا يستحق ما نزل به. ومفهوم هذا أن المؤمن العارف بربه بضد هذا، فإذا أكرمه الله بالخير ووسع عليه في رزقه وابتلاه بذلك الخير قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وليس لأنه مستحق لذلك، لا فضل لله عليه بهذا. ويشكر الله على هذا بلسانه وقلبه وجوارحه. وأما إذا ابتلاه ربه بالضراء فإنه يقول هذا بسبب من نفسي، والله يذكرني بهذا، والله قد رحمني فلم يعطني ما أستحق من الضراء بسبب ذنبي. فيقول أنا مستحق لأكثر من هذا، ولكن ربي غفور رحيم أنزل بي البلاء ليذكرني ولم يأخذني بكل ما أستحق. فيسلم لأمر الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله لذلك الإنسان الجاهل والكافر حقيقة حاله، وأنه إذا أكرمه بالمال فإنه لا يفعل في ذلك ما يقتضيه الإكرام، مما يدل على أنه ليس كريما عند الله سبحانه وتعالى. بمجرد السعة في المال والسعة في الدنيا، فإنكم يا معاشر الجهلة أو الكفار، هذا الخطاب، إذا أكرمكم الله لا تعطفون على اليتيم الذي قد مات أبوه وهو دون البلوغ، ولا تحسنون إليه من مالكم، ولا تكرمونه أيا كان هذا اليتيم، سواء كان من أقربائكم أو لم يكن من أقربائكم، فلا يجد عندكم إكراما، وإنما يجد الإهانة. ولا تعرفون حق الله في المال، فلا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين المحاويج الذين لا يجدون القوت، بل ولا تشعرون بالمسكين ولا تعطونه شيئا. وإذا مات ميت وترك مالا يورث لا تعطونه لأهله وتقتسمونه فيما بينكم معاشر الأقوياء، ولا تعطون المستحقين له بل تأكلونه أكلا تاما وتجمعونه مع أموالكم ولا تبقون منه شيئا وتحبون المال حبا شديدا أعماكم وأطغاكم فجعلكم لا تعرفون حق الله في المال ولا تعطون أهل الحق حقوقهم ولا تنفقون منه شيئا في سبيل الله. وهذا كله يدل على بخلكم وشحكم، والبخيل الشحيح ذليل مهان وليس مكرما. ومفهوم هذا أن المؤمن إذا أكرمه الله عز وجل بالمال والسعة أكرم الأيتام وأعطاهم من ماله وحفظ لهم أموالهم وتفقد المساكين المحاويج وأعطاهم من ماله وحث غيره على الإنفاق. وإذا مات ميت وترك مالا كان أحرص على إيصال الحقوق إلى أصحابها منه على أخذ حقه، ويحب المال بمقتضى الإنسانية حبا لا يطغيه، بل يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه، ويسأل الله أن يجعل غناه في قلبه. ومقصود هذه الآيات بيان أن الله لا يكرم بكثرة الدنيا والمال، كما لا يهين بقلة الدنيا والمال، وإنما الإكرام للمؤمن المطيع ولو قل ماله، والإهانة والإذلال للكافر العاصي ولو كثر ماله. فهذا هو التفسير الإجمالي الموضوعي الإيماني لهذه الآيات، ونعود إلى التفسير التفصيلي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه.
نعم، الله عز وجل يقول فأما هنا للتقسيم، فالإنسان في هذه الحال، حال الاختبار بالخير والشر، ينقسم إلى قسمين، والإنسان هنا جنس الإنسان، مصرح به في الآيات وهو الجاهل الكافر، والقسم الثاني مفهوم من الآيات. بمفهوم المخالفة، وقال بعض المفسرين فأما زائدة صلة، والمعنى إن الإنسان، والإنسان هنا قال بعض العلماء فيه للجنس، فيكون المعنى أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، وهذه حاله إلا من رحم الله. وقال بعض المفسرين ألف الإنسان للعهد، والإنسان المعهود بالخطاب في السور المكية هو الكافر، فالإنسان هنا هو الكافر ومن اتصف بهذه الصفات من المسلمين لجهله وظلمه لنفسه. وقال بعض المفسرين بل هذا كافر بعينه، فبعضهم قال أمية بن خلف وبعضهم قال أبي بن خلف وهكذا. إذا ما ابتلاه أي اختبره ربه فأكرمه أي بالمال، ونعمه أي بما وسع عليه، فيقول ربي أكرمني أي لأني أستحق الإكرام، وليس هذا فضلا من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ابتلاه، إذا ما ابتلاه أي اختبره فقدر أي ضيق عليه رزقه. وفي قراءة فقدر بالتشديد أي أعطاه بمقدار حاجته، أعطاه بالمقدار. قدر يعني ضيق عليه رزقه، وقراءة فقدر أي أعطاه بالمقدار أي بمقدار ما يحتاج إليه ولم يوسع عليه. فيقول ربي أهانني وأنا لا أستحق الإهانة، فربي ظالم لي، أعوذ بالله من هذا القول ومن هذا القائل. نعم.
قال وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان فقال كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي.
نعم، فالمعنى كلا ليس الأمر كما تزعمون، فليس الإكرام بسعة الدنيا ولا الإهانة بضيق الدنيا. نعم.
قال أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم.
نعم، كلا بل لا تكرمون، فانتقل الخطاب من الغيبة إلى الحاضر. كلا بل لا تكرمون، يعني في قبله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ثم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، لأن الخطاب أصبح لهؤلاء الجهلة الكفار الذين تقدم وصفهم. وفي قراءة كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. فيكون ذلك على السياق، لأن الإنسان في قول الله فأما الإنسان كما قلنا للجنس أي الناس، أي الناس، وأن هذا هو الأصل فيهم، فهم لا يكرمون اليتيم، هذا الأصل فيهم إلا من رحمه الله. وهكذا نعم،
كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه
وهو دون البلوغ، لأن اليتيم إنما يسمى يتيما إذا كان دون البلوغ. نعم،
قال فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير.
وعدم الرحمة تدل على أن صاحب هذا العدم ليس كريما، فإن الكريم عند الله رحيم، إن الكريم عند الله رحيم، فالراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. نعم،
ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب.
نعم، وقيل لا تحثون أهليكم على إعطاء المسكين إذا جاء إلى بيوتكم يسأل، بل تمنعونهم من ذلك. معنى لا تحاضون على طعام المسكين، لا تحثون أهليكم على إعطاء المسكين إذا جاء يسأل عند البيت، بل تمنعونهم من ذلك. ولا مانع من الأمرين، فهم لا يحث بعضهم بعضا على ذلك ولا يحثون أهليهم على ذلك، بل ولا يرضون من أهليهم بذلك. نعم،
ولهذا قال وتأكلون التراث، أي المال المخلف.
التراث هو الميراث، المال الموروث، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، وبعض المفسرين يقول المال الموروث وغيره الذي أورثهم الله إياه، فالمال مال الله يعطيه من شاء من عباده، لكن الأقرب هو قول الأكثرين أن التراث هو المال الموروث. نعم،
وتأكلون التراث أي المال المخلف أكلا لما، أي ذريعا، لا تبقون على شيء منه،
أي ذريعا أي شديدا، فلا تتركون منه شيئا. وقال بعض المفسرين أكلا لما أي أكلا جامعا لنصيبهم مع نصيبكم، فتجمعون نصيبهم مع نصيبكم وتأكلونه. وقيل اللم هو أن يأكل كل ما يقع في يده ولا يسأل عن حلال ولا حرام. تأكلون التراث أكلا لما أي تأكلون كل ما يقع في يدكم، فالحلال ما حل في أيديكم، لا تسألون عن حلال ولا حرام. نعم،
وتحبون المال حبا جما أي شديدا، وهذا كقوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.
نعم، الجم في الأصل هو الكثير، والمراد به هنا الشدة. تحبون المال حبا جما أي شديدا، وعبر عن الشدة بالجم هنا للدلالة على حب الإنسان لكثرة المال، وأنه مهما كثر المال في يده فإنه يرغب في الزيادة ولا يقنع أبدا. ثم ننتقل إلى المقطع والقسم الأخير من هذه السورة. نعم.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
نعم، يبين الله عز وجل للإنسان الجاهل أو الكافر حقيقة حاله، وأن وجود الأموال في يده والأولاد عنده في هذه الدنيا ليس إكراما له، فإنه ذاهب وتاركه. فكلا، يا من تقدم بيان حالك، ليس الأمر كما زعمت، فإن وراءك يوما تتغير فيه الأرض وتبدل، فيدك كل ما على الأرض من شجر وجبال دكا شديدا، وتزلزل الأرض حتى لا يبقى عليها شيء بارز، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بل تكون قاعا صفصفا، وتمد مدا كمد الجلد. وفي ذلك اليوم موقف مهيب، حيث ينزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله ليقضي بين الناس، يجيء في ظلل من السحاب البارد الأبيض، وتجيء الملائكة كلها وهي كثيرة العدد، فعددها لا يحصيه إلا من خلقها سبحانه وتعالى. تأتي في صفوف صفا صفا بين يدي ربها، وتصف من وراء الخلق في المحشر، وهي مع كثرة طاعتها وشدة خلقها تقف ذليلة خاضعة خاشعة لربها سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وتقرب النار من الناس فيجاء بها، تأتي بها الملائكة يجرونها جرا، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وإذا قربت من أهلها ورأت أهلها فإنهم يسمعون لها تغيظا وزفيرا، تكاد تقطع من الغيظ عليهم ومن رغبتها في الانتقام منهم، لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى، ويعرضون على النار في ذلك الموقف بإهانة وإذلال، فينظرون إلى النار التي سيعذبون فيها من طرف خفي بذلة، كمن سيقتل بالسيف فيشهر السيف أمامه فيرفع طرفه بذلة واستكانة ينظر إلى السيف الذي سيقتل به، فكذلك أهل النار في ذلك اليوم المهيب العظيم يعرضون على النار فينظرون إليها بذلة واستكانة من طرف خفي، ويخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، كما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح. فإذا رأى الإنسان ذلك كله تذكر، وأنى له الذكرى، فالذكرى بعيدة عنه فقد فات أوانها وانقضى زمانها، فيدرك عند ذاك أن الحياة حياة الآخرة، وأن حياة الدنيا حقيرة دنية، فيقول متحسرا على ما كان منه: يا ليتني قدمت لحياتي في حياتي، يا ليتني قدمت لحياتي الحقيقية التي هي هذه الحياة التي يراها في ذلك اليوم، في حياتي السابقة التي هي دار العمل. ففي ذلك الموقف وفي ذلك اليوم لا يعذب عذاب الله أحد، فعذاب الله أشد وأبقى، ولا يوثق وثاق الله أحد، فوثاق الله أشد، حيث توضع الأغلال في أعناق أهل النار وتشد أيديهم إلى أعناقهم بسلاسل من النار، وتربط أرجلهم وتشد إلى أعناقهم وأيديهم في سلاسل طويلة عظيمة، منها ما يكون ذرعه 70 ذراعا. وبالتالي فإن الذي يعذبه الله في ذلك اليوم وما بعده لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، فالغمسة في النار دونها كل عذاب قبلها، فكيف بالمكث فيها والعياذ بالله. وأما النفس المؤمنة التي كانت مطمئنة في الدنيا بالإيمان وبذكر الله وبالأعمال الصالحة فإنها تكون مطمئنة يوم القيامة، حيث يؤمنها الله عز وجل وتنادى بما يسرها ويدخل البهجة عليها فيقال لها ارجعي إلى ربك راضية عن نفسك وعن أعمالك وعن ربك، مرضية قد رضي الله عنك وأرضاك. وهذا شأن النفس المؤمنة المطمئنة منذ أن تبدأ في قيامتها، إذا أقبلت على الآخرة وأدبرت عن الدنيا فجاءها ملك الموت فإنه يقال لها أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وكذلك يقال لها يوم القيامة فيقال لها ارجعي إلى ربك، والكل سيرجع إلى الله في ذلك اليوم، ولكن النفس المطمئنة ترجع إلى ربها آمنة راضية مرضية. فادخلي في عبادي الذين رضيت عنهم وجعلت لهم الجنة نزلا. وادخلي جنتي التي أعددتها لعباد الصالحين وجعلت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فبين الله لك أيها الإنسان ما يكون يوم القيامة للنفس العاصية المعرضة وللنفس المطمئنة في الدنيا. فاختر لنفسك أيها الإنسان، فقد هداك الله النجدين ووعظك وذكرك وبين لك غاية البيان وجعل لك قدرة على عمل الطاعات وعلى ترك العصيان. فإن شئت فاعمل الطاعات ولا تحسن إلا إلى نفسك، وإن شئت فاعمل المعاصي ولا تسيء إلا إلى نفسك، فاعمل ما شئت فإنك ملاقيه ومجازى به. هذا هو التفسير الإجمالي الإيماني الموضوعي لهذه الآيات، ونرجع إلى التفسير التفصيلي ونقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
كلا، أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتاء. ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل، فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأنى له الذكرى.
نعم، الإنسان قيل كل إنسان، فأل هنا للجنس، وقيل الإنسان الذي ظلم نفسه فكفر أو عصى ربه عصيانا عظيما بدلالة ما بعده، وهذا أقرب والله أعلم. بعض أهل العلم يقولون جنس الإنسان، وما من إنسان يوم القيامة إلا ويندم، ما من إنسان إلا ويندم يوم القيامة، إن كان محسنا ندم أنه لم يزدد إحسانا ليزداد درجات، وإن كان مسيئا ندم أنه لم يقلع عن إساءته ويعمل بالصالحات. قالوا والسياق لا يأبى هذا، وقال بعض العلماء بل الإنسان هنا أل للعهد، وهو الإنسان الذي تقدم وصفه وهو الكافر أو الجاهل الذي يعتقد ما تقدم. نعم.
فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأنى له الذكرى.
أنى للاستبعاد، يعني أن الذكرى بعيدة عنه. نعم.
وأنى له الذكرى، فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا.
نعم، وقال بعض المفسرين معنى لحياتي أي في حياتي، فاللام بمعنى في، يعني يا ليتني قدمت في حياة الدنيا الطاعة والإقلاع عن المعصية، وكلا المعنيين صحيح، فالمعنى يا ليتني قدمت في حياتي لحياتي، يا ليتني قدمت في حياتي في الدنيا وهي الحياة الفانية والدنيا دار العمل لحياتي الباقية الحقيقية، فإن الدار الآخرة هي الحيوان. فكلا المعنيين صحيح مراد. نعم.
كما قال تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين.
نعم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وعلى هذا يكون الضمير راجعا لله عز وجل، فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد، فإن عذاب الله أشد وأبقى، وإن كل عذاب دون عذاب الله كلا عذاب، ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يوثق وثاق الله أحد، فإن ذاك الوثاق شديد أليم، فإنه من النار مع الإهانة البالغة. وفي قراءة: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فيكون الضمير في عذابه راجعا إلى المعذب. فيومئذ لا يعذب عذاب ذلك المعذب أحد، فإن عذابه أشد أبقى وأعظم ألما، بل كل عذاب دون عذابه كلا عذاب. ولا يوثق وثاق ذلك الموثق أحد. وقال بعض المفسرين في هذه القراءة المعنى: لا يعذب بدلا منه أحد. لا يعذب عذابه، أي لا يعذب أحد بدلا منه، ولا يوثق أحد بدلا منه، فإنه لا يفدي أحد أحدا في ذلك اليوم. وهذا صحيح أيضا، وكل المعاني صحيحة، وهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم.
قال: وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله.
فكانت مطمئنة في الدنيا بالإيمان وذكر الله والعمل الصالح. نعم.
ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته.
نعم. وقال بعض المفسرين: إلى ربك، أي إلى صاحبك، فارجعي إلى جسده. فالمعنى: ارجعي إلى جسد صاحبك. لكن الأظهر هو الأول: ارجعي إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم.
ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه، راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها.
راضية، أي عن ربها وبعملها، فهي لسعيها راضية وحامدة ومرضية، أرضاها الله سبحانه وتعالى ورضي عنها. نعم.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به وقت السياق والموت.
فادخلي في عبادي، هذه القراءة المتواترة، يعني فادخلي في عبادي المنعمين الصالحين الذين كتبت لهم كرامتي. وهذا يقال للنفس المطمئنة عند حضور الأجل وخروج الروح، ويقال لها عند يوم القيامة. فالراجح العموم، لأن بعض السلف قالوا هذا عند الاحتضار، وبعضهم قال يوم القيامة، والراجح أنه يعم الأمرين. وفي قراءة ليست متواترة: فادخلي في عبدي، هذا على معنى ارجعي إلى ربك، أي إلى صاحبك. فادخلي في عبدي، يعني ادخلي في جسده. والقراءة غير متواترة لكنه يفسر بها. ولكن الأظهر كما قلنا: ارجعي إلى ربك الذي رباك وأنعم عليك بما تقدم وتفضل عليك بما هو بين يديك من النعيم. وبهذا نكون ختمنا تفسير هذه السورة ونقف هنا، وغدا إن شاء الله نفسر سورة البلد كاملة إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلتنا بعض أسئلة إخواننا. وقبل الإجابة، سئلت البارحة عن الخوارج هل يجوز الدعاء عليهم، وأجبت، وأحب أن أعقب على ذلك السؤال بأمرين. الأمر الأول أن جوابي كان في الدعاء عليهم بما يذهب شرهم ويكسر شوكتهم، فلحق ذلك بعض الأسئلة من بعض إخواننا، منها هل يجوز الدعاء لهم بالهداية؟ والجواب نعم، بل يدعى لكل ضال بالهداية ولو كان كافرا. اللهم اهد دوسا وأت بهم. ولكن هذا لا يغني عن الدعاء عليهم بما يذهب شرهم عن المؤمنين. ومن الأسئلة التي سألها بعض الإخوة، هل يدعى عليهم بعد موتهم؟ نحن عرفنا أنه يدعى عليهم وهم أحياء بأن يكسر الله شوكتهم ويذهب قوتهم ويكفي المسلمين شرهم، فهل يدعى عليهم وهم أموات؟ والجواب أن من ظلم منهم، يعني من وقع عليه ظلم منهم، فإنه يجوز له أن يدعو عليهم وهم أموات بمقدار ظلمهم له، وإن كان الأولى أن لا يدعى على الأموات، فقد أفضوا إلى ما قدموا. وإن كان في الدعاء عليهم زجر عن بدعتهم وشرهم، فإنه يدعى عليهم بدعاء عام. فإن كان الكلام عن فرد منهم يقال عامله الله بما يستحق، جازاه الله بما يستحق، أو يقال عاملهم الله بما يستحقون. إذا علم الإنسان أنه إذا قال هذا يكون ذلك زاجرا للأحياء عن بدعتهم وعما هم فيه من الشر. ومن الأسئلة التي أرسلت إلي، هل يجوز أن يترحم عليهم ويصلى عليهم ويستغفر لهم؟ والجواب أن هذا مبني على خلاف العلماء في الخوارج الذين جمعوا صفات الخوارج، هل هم كفار كما ذهب إليه بعض أهل الحديث ورجع إليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله؟ فإن قيل بهذا فلا يجوز أن يصلى عليهم ولا أن يترحم عليهم، بل يوارون في مكان حتى لا يؤذوا الناس بروائحهم. وإن قيل بأنهم عصاة وليسوا كفارا، ومن أعتى العصاة كما عليه الجمهور وهو الراجع عندي، فإنه يصلى عليهم ويترحم عليهم لأنهم من أهل القبلة، لكن لا يصلي عليهم أهل الشرف والمكانة فضلا عن أن يعقدوا بعد موت أحد كبار الخوارج مؤتمرا يؤبنونه فيه ويجتمع الدكاترة ويقولون ذاك المجاهد الذي فعل وفعل. ولا يترحم عليهم في العلن لا سيما ممن له شأن، وكذلك من خاف أن يتهم ولو كان من العامة لا يترحم عليهم في العلن، وإن كان يترحم عليهم في سجوده أو يترحم عليهم في جوف الليل ليس هذا حراما، لكنه لا يعلنه، لأن إعلان الترحم عليهم يجرئ الأحياء على بدعتهم ويسهل تلك البدعة في نفوس السامعين. ولذلك ما يفعله بعض طلاب العلم من أنه يذكر بعض المبتدعة الكبار وبعض الخوارج الكبار فيقول رحمه الله، ويقول أنا أعاكس الغلاة الذين يمنعون الترحم عليهم، إن كان أولئك الغلاة يمنعون الترحم مطلقا فهم مخطئون، ولكنك قابلت الخطأ بخطأ. فإن أهل البدع الكبار والمجاهرين بالبدع والداعين إليها لا يترحم عليهم أمام الناس لا سيما من أهل الفضل. وكذلك كما قلت إذا خاف العامي أو طالب العلم الصغير أن يتهم، هذا أدب السلف وهذا ما تقتضيه قواعد الشريعة. هذا الوجه الأول تتميما للفائدة لما وردني من الأسئلة. الوجه الثاني، بلغني ممن أحب وأثق به أن هذا السؤال قد طرح قبل ليلة من طرحه علي على شيخنا العلامة عبد المحسن البدر، وقد نبهت مرارا وتكرارا أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يتنقل بالأسئلة بين المشايخ حتى لو كان قصده حسنا، فإنه إذا سأل عالما يثق به فليعقد قلبه على جوابه، ولا يستحلب خلافا بين المفتين، لا أقول بين العلماء لأني أتكلم عن واقعة عين ولست عالما، ولكني أبذل ما رزقني الله من العلم، وأنا دون العلماء، والله إني دون العلماء. أسأل الله أن يلطف بي وبكم. لكن لا تستحلب خلافا بين المفتين، لماذا تضر الأمة بوقوع نزاع وخلاف ما دام سألت عالما تثق بعلمه أو شيخا تثق بعلمه؟ فاقتصر على هذا واعقد قلبك على جوابه. أما إذا فسدت النية فكان مرادك أن توقع الخلاف بين المفتين وأن توقع الخلاف بين العلماء إن كان المسؤولون علماء، فإنك في شر عظيم. وفي معصية كبرى فعليك أن تتقي الله وأن تتوب إلى الله من هذا السوء. يجب أن نكون رحماء بالأمة، نسعى إلى جمع الكلمة ما كان لذلك مكان شرعي، وأن نبتعد عن الفتن والقلاقل وما يقسي القلوب وما يباعد بين القلوب المتحابة، ما دام أن الشرع لا يقتضي منا ذلك الطريق. فوصيتي لنفسي وطلاب العلم أن نتقي الله، فوالله لا يفيدنا أن يهلل لنا وأن يمدحنا كبار العلماء وكبار المشايخ إن لم يكن الذي بيننا وبين الله عامرا، اتقينا الله فيه وسرنا فيه على الطريق الشرعي. فما الدنيا إلا قليل، ووالله لن يدخل معك في قبرك شيخ تتقوى به ولا جمهور تتكثر بهم، وإنما ستدخل وحيدا بعملك وستلقى الله فردا. فإياك ثم إياك أن تسعى إلى إرضاء الناس مهما بلغ شرفهم بما تعلم من نفسك أنت أن الله لا يرضى عنه، واحرص على أن يكون الذي بينك وبين الله عامرا على ما يحب الله، وهذا هو الفوز الكبير العظيم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. يقول: هل يردد خلف المؤذن عند الأذان الأول يوم الجمعة؟
نعم نعم، إنه أذان شرعي بلا شك، هو سنة عثمان وعليه جماهير الصحابة، ومن قال من الصحابة إنه بدعة فمراده إنه محدث جديد ما كان موجودا. ولو فرضنا أن ثمة خلاف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن هذا سنة عثمان رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين وقد وافقه عليه أكثر الصحابة وجرى عليه علماء الأمة، فهو أذان مشروع وينبغي أن يجعل حيث يحقق المقصود منه، فيقدم على وقت صلاة الجمعة بزمن يحصل معه المقصود من هذا الأذان. فإذا سمعت المؤذن يوم الجمعة يؤذن الأذان الأول فقل مثل ما يقول، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. وإذا أذن الأذان الثاني عندما يقوم الخطيب على المنبر فافعل ذلك أيضًا. هذا هو الصواب، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.